أبو سعد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين والمسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال أبو القاسم قال سهل بن عبد الله: إن الحروف لسان فعل لا لسان ذات، لأنها فعل في مفعول. قال: وهذا أيضا صريح، لأن الحروف مخلوقة. قلت: هذا الكلام ليس له إسناد عن سهل، وكلام سهل بن عبد الله وأصحابه في السنة والصفات والقرآن أشهر من أن يذكر هنا. وسهل من أعظم الناس قولا بأن القرآن كله حروف ومعانيه غير مخلوقة، بل صاحبه أبو الحسن بن سالم أخبر الناس بقوله، قد عرف قوله وقول أصحابه في ذلك. وقد ذكر أبو بكر بن إسحاق الكلاباذي في التعرف في مذاهب التصوف عن الحارث المحاسبي وأبي الحسن بن سالم أنهما كانا يقولان: إن الله يتكلم بصوت، ومذهب السالمية أصحاب سهل ظاهر في ذلك، فلا يترك هذا الأمر المشهور المعروف الظاهر لحكاية مرسلة لا إسناد لها. ثم هذا الكلام في ظاهره من قلة المعرفة ما لا يصلح أن يضاف إلى سهل بن عبد الله، لأن قوله لأنها فعل في مفعول إن أراد فعل قائم بذات الله، كما يقال تكلم وخلق ورزق عند الجمهور الذين يقولون هذه أمور قائمة بذاته، فقوله بعد ذلك في مفعول لا يصلح، فإنه فعل قائم بذات الله ليس في مفعول. وإن أراد بها فعل منفصل عن الله، فكل منفصل عن الله فهو مفعول، مثل قول القائل مفعول في مفعول وفعل في فعل، وهذا لا يصلح أن يحتج به، لأنه متى علم أنها مفعولة وأنها فعل بمعنى مفعول، فسواء كانت في نظيرها أو لم تكن هي مخلوقة. وإن قيل إنه أراد أنها فعل في الآدمي الذي هو مفعول، فيقال كلاهما مفعول. وأيضا فهذا إنما يدل على أن أصوات العباد ومدادهم مخلوق، لا يدل على أن الحروف التي هي من كلام الله مخلوقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. ما زال رحمه الله تعالى يحرر قول القشيري وما ينسبه إلى بعض أئمة التصوف المتقدمين في شيء من الصفات، لا سيما في الكلام. ومر علينا جمل ممن نقل عنهم، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يبطل ذلك بعدم صحة إسنادها إليهم، إنما هي مقولات تنقل من غير تحقق من إسنادها ونسبتها إلى من قالها، مع ما فيها من أن بعض من نسب إليه مثل هذه الأقوال قد عرف عنه خلاف ما ذكره القشيري، والقشيري أشعري، وربما ينقل بعض الأشياء التي لا يحققها ظنا منها أنها تسند أو تعزز ما ذهب إليه في مسألة الكلام. ولا شاعرة، معروف المعنى كلام مذهبهم في مسألة كلام الله عز وجل أنه محصلته أن مخلوق، لأنهم هم يقولون إيش؟ أن كلام الله هو معنى قائم في نفسه وهذا غير مخلوق، لكن القرآن مخلوق لأنه ليس هو حقيقة كلام الله، إنما هو إيش؟ عبارة عن كلام الله. أما كلام الله فهو لم يبلغنا، هذا ما عبر به جبريل عن كلام الله عز وجل. نعم.
صلى الله عليكم. قال: وقال أبو القاسم وقال الجنيد في جوابات مسائل الشاميين: أتوكل عمل القلب والتوحيد قول القلب. قال أبو القاسم: وهذا قول أهل الأصول، إن الكلام هو المعنى الذي قام بالقلب من معنى الأمر والنهي والخبر والاستخبار. قلت: هذه المقالة لما أسند موضعها قلت هذه المقالة لما أسند موضعها من كلام أبي القاسم الجنيد لم يكن فيها حجة لمطلوبه.
نعم، لما أسند موضعها من كلام أبي القاسم الجنيد، يعني إيش؟ أن أبا القاسم أسند جواب كلام الجنيد في أنه من جوابات مسائل الشاميين، يعني أسند الكلام. نعم، لكن يقول لم يكن فيها حجة لمطلوبه. نعم.
قال: فالمذكور عن المشايخ الكبار ليس فيه صحيح صريح لمطلوبه الذي يخالف به الأحاديث الصحيحة وإجماع السلف، بل إما أن يفقد فيه الوصفان أو أحدهما، وذلك أن الجنيد رضي الله عنه ذكر أن التوحيد قول القلب فأضاف القول إلى القلب، وهذا مما لا نزاع فيه، أن القول والحديث ونحوهما مع التقييد يضاف إلى النفس والقلب، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. وقد قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. وقال أبو الدرداء: ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. وقال الحسن البصري: ما زال أهل العلم يوعدون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت، فإذا لها أسماع وأبصار فنطقت بالعلم وأورثت الحكمة. فوصف القلب والنفس بأنه يقول ويأمر ويتحدث وينطق ونحو ذلك يستعمل مع التقييد باتفاق المسلمين. لكن النزاع في شيئين: أحدهما أن الكلام على الإطلاق من غير إضافة إلى نفس أو قلب أو نحو ذلك هل هو اسم لمجرد المعنى أو لمجرد الحروف أو لمجموع المعاني والحروف. هذا فيه ثلاثة أقوال: فالقشيري وطائفة يقولون بالأول، وطائفة أخرى من
يقول فوصف القلب والنفس بأنه يقول، يعني إيش؟ النفس تقول والقلب يقول، والنفس تأمر والقلب يأمر، والنفس تتحدث والقلب يتحدث وينطق. يقول ونحو ذلك يستعمل مع التقييد باتفاق المسلمين. لكن النزاع في شيء: أحدهما أن الكلام على الإطلاق من غير إضافة إلى نفس أو قلب أو نحوه هل هو اسم لمجرد المعنى أو لمجرد الحروف أو لمجموع المعاني والحروف. يعني الكلام إذا نسب، تقول قال زيد، أنت ماذا تنسب؟ تنسب القول والمعنى لزيد، أو تنسب القول فقط لزيد، أو تنسب المعنى لزيد؟ يعني هل تقول جاك واحد وقال لك والله زيد يقول خل عبد الله يجينا في البيت، هل تقول أن هذا معنى كلام زيد، أو تقول هذا الأصل أنه حروف كلام زيد، أو أنك تقول إيش أنه نعم لفظه معنى؟ نعم، انظر ماذا يقول. يقول هذا فيه ثلاثة أقوال: فالقشيري وطائفة يقولون بالأول، يقول أنه إيش
المعنى،
وهذا قول الأشاعرة. وطائفة أخرى من أهل الكلام والفقه والعربية تقول بالثاني، تقول إيش أن لا، أن هذا هو الحروف. وأما سلف الأمة وأئمته فإنهم يقولون إيش بالوسط، وهو الثالث، أن الكلام عند الإطلاق يتناول الحروف والمعاني جميعا. هذا الأصل، ولذلك هذا الذي جعل بعض أهل العلم يستنكر لما تكلموا على مسألة إيش الحديث القدسي، هل لفظه معناه من الله أم لفظه من الله ومعناه من لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله. من أهل العلم من يقول إيش أن لفظه من النبي ومعناه من الله، وهذا كان يقول الشيخ محمد العثيمين، استنكر عليه بعض أهل العلم وقال لا هذا غلط، لأن الأصل أن الكلام إذا أطلق فإن لفظه ومعناه يضاف إلى قائله.
يعني إلى الله.
أي نعم. وقالوا أن سبب انحراف الأشاعرة من هذا الجهة. لكن الشيخ محمد له يعني في هذا الاختيار أسباب، يقول الصارف لها وجود القرائن الدالة على إيش؟ على أن اللفظ من الله، اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى منه. يقول عدم وجود الإعجاز الذي يكون في القرآن، وكذلك أن هذا الحديث لا تجزئ قراءتها عن قراءة شيء من القرآن، وكذلك ما فيها من أن جواز مسها على غير طهارة بخلاف القرآن، وكذلك قراءتها لا يترتب عليها ما يترتب على القرآن من أجر الحروف، وكذلك يجوز روايتها بالمعنى والقرآن لا يجوز، وهل ما جرى من الأسباب التي ذكرها الشيخ. نعم.
قال: وطائفة أخرى من أهل الكلام والفقه والعربية تقول بالثاني، وأما سلف الأمة وأئمتها فإنها يقولون بالوسط وهو الثالث، أن الكلام عند الإطلاق يتناول الحروف والمعاني جميعا. عندهم وإمتها فإنها يقولون،
لا فإنهم،
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، يفرق بين الحديث المقيد بالنفس وبين الكلام المطلق. الثاني أن معنى
إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فأوجد إيش؟ فرق بين حديث النفس وبين ما تتكلم به، فدل ذلك على إيش؟ على أن ما تتكلمت به فإنه ينسب لقائله، وأما أن يتكلم به ثم تقول هذا حديث نفس، نقول لا، الأصل أن ما نطق به فهو مضاف إليه، لفظه ومعنى. ولذلك الله عز وجل إذا أراد من الكلام ما في النفس فإنه يقيده ما يطلقه. قال الله عز وجل: ويقولون في أنفسنا ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. فهذا دل على إيش؟ على أنهم مرادهم بذلك اللفظ الحديث النفسي. نعم.
قال الثاني: أن معنى الكلام الذي تطابقه العبارة هل هو من جنس العلوم والإرادات أم ليس من هذا الجنس، بل هو حقيقة أخرى، وهذا فيه نزاع بين الطوائف المنتسبة إلى السنة والتي ليست منتسبة إليها، ففي هؤلاء وهؤلاء من يقول بهذا، وفي هؤلاء وهؤلاء من يقول بهذا. فتبين أن ما ذكره الجنيد من قول القلب ليس هو قول من يقول إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس. وأما قول أبي القاسم إن هذا قول أهل الأصول بالعموم، فلا خلاف بين الناس أن أول من أحدث هذا القول في الإسلام أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري، واتبعه على ذلك أبو الحسن الأشعري ومن نصر طريقتهما، وكان يخالفان المعتزلة ويوافقان أهل السنة في جمل أصول السنة، ولكن لتقصيرهما في علم السنة وتسليمهما للمعتزلة أصولا فاسدة صار في مواضع من قوليهما مواضع فيها من قول المعتزلة ما خالفا به السنة، وإن كان لم يوافق المعتزلة مطلقا.
هذا جيد، هذا فيه فائدة. وش الفائدة؟ إنك تعرف مدى وسبب انحراف الأشاعرة عن السنة. لماذا كان لم يكن الأشاعرة إيش أكثر اتباعا للسنة؟ نقول لعدم لقصورهم في معرفة السنة. وفي فائدة أخرى أن دائما أهل البدع خاصة الأشاعرة دائما يأتونك بعبارات كبيرة ترهبك، مثل إيش؟ يقول لك وهذا محل إجماع، وهذا قول أهل الأصول. شوف إيش قال لك أبو القاسم القشيري، يقول هذا قول أهل الأصول. أنت لما تصدق يجيك واحد يقول لك في مسألة يقول لك هذا محل إجماع أو هذا قول عامة أهل الأصول، أنت ترتبك حتى المعلومة اللي عندك تصير متردد فيها، تقولها خاف إني ما فهمتها ولا شيء. فدائما تجد مثل هذه العبارات عندهم، ولذلك كانوا يكثرون أن يقول للإمام أحمد هذا محل إجماع، هذا محل إجماع، حتى أنه إيش قال؟ قال مقولته المشهورة: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. فأول من أحدث هذه مثل هذه العبارة أن معنى الكلام الذي تطابقه العبارة هل هو من جنس العلوم والإرادات أم ليس من جنسها، يقول أول من قال قال ابن كلاب وهو عبد الله بن سعيد، واتبعوا على ذلك الأشعري، قال: وكان يخالفان المعتزلة ويوافقان أهل السنة في جمل أصول السنة، لكن لتقصيرهما في علم السنة وتسليمهما للمعتزلة أصولا فاسدة، صاروا يسلمون إيش للمعتزلة بعض الأصول الفاسدة، صار في مواضع من قوليهما مواضع فيها من قول المعتزلة ما خالف به السنة. دائما شيخ الإسلام إذا ذكر مثل هذا فهو يذكر عن دراية تامة رحمه الله، ولذلك لما ذكر مر علينا ذكرت قيدوها الفائدة في المعتزلة في القدرية، قال في القدر قال: ظل فريقان، فريق كذبوا بالقضاء والقدر وصدقوا بالأمر والنهي وهم القدرية، وفريق آمنوا بالقضاء والقدر إيش لكن قصروا في الأمر والنهي، وهؤلاء المرجئة. قال: والمرجئة شر من القدرية، لأن المرجئة ما عظموا الأمر والنهي، وذلك يقول إيش إيماني وإيمان جبريل واحد، لكن القدرية صحيح أنهم في انحراف، لكن في هذا الباب هم أحسن من المرجئة. نعم.
ذكر أن يقول وافق أهل السنة من جمل أصول السنة، يعني هذا قد المشاعر أن ما وافقوا أهل السنة.
أي صحيح صحيح، هو كذلك، هم لم يوافقوا أهل السنة، لأن في الحقيقة الشاعرة يعني كان عنايتهم الأكثر في الرد على أهل الاعتزال، لا ما يسلمون لهم، لا سلموا في بعض الأصول،
هذا ما خطأ
إيه، لأنهم يغرونهم يقول هذا محل إجمال وهذا كذا محل اتفاق. نعم.
يحصل من الكلام هذا أن الأشاعرة من أهل السنة وأخذوا من المعتزلة؟
نعم.
أو هم المعتزلة وأخذوا من أهل السنة؟
لا، هم فيهم شيء من السنة لكنهم تأثروا في بعض أصول أهل الاعتزال.
قال: هذه المسألة مسألة حد الكلام، قد أنكرها عليهما جميع.
حد الكلام إيش مراد بحد الكلام؟ تعريف الكلام، أو تستطيع أن تقول الضابط في الكلام. وهذه المسألة يقصد بها إيش؟ مسألة حد الكلام، قد أنكرها عليهما جميع طوائف المسلمين حتى الفقهاء والأصوليين. نعم.
السلام عليكم. قال: قد أنكرها عليهما جميع طوائف المسلمين حتى الفقهاء والأصوليون، والمصنفون في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يذكرون الكلام وأنواعه من الأمر والنهي والخبر وما فيه من العام والخاص.
لماذا قال حتى الفقهاء والأصوليون؟ لأن الأصول في مبحث في علم الأصول في مبحث إيش في الكلام، لأنهم حتى يعرفوا إيش دلائل الألفاظ. نعم.
وأن الصيغة داخلة في مسمى ذلك عند جميع فرق الأمة أصوليها وفقيهها ومحدثها وصوفيها إلا عند هؤلاء، فكيف يضاف هذا القول إلى أهل الأصول عموما وإطلاقا؟ ثم من العجب قول أبي القاسم عن أهل الأصول هو المعنى الذي قام بالقلب من معنى الأمر والنهي والخبر والاستخبار، ومعلوم أن الأمر والنهي والخبر والاستخبار أنواع الكلام، والجنس ينقسم إلى أنواعه، واسمه صادق على كل نوع من الأنواع، كما إذا قسمنا الحيوان إلى طير ودواب يعمهما ويصدق اسمه على كل منهما، فيجب أن يكون حد الكلام واسمه صادقا على أنواعه من الأمر والنهي والخبر والاستخبار. فإن كان الكلام ليس إلا مجرد المعنى فهذه الأنواع ليست إلا مجرد معنى. فإذا قال إن الكلام هو المعنى الذي قام بالقلب من معنى الأمر والنهي والخبر والاستخبار كان قد جعل المعنى الذي للأمر غير الأمر، وهذا يطابق قول أهل الجماعة لا يطابق قوله، بل كان حقه أن يقول المعنى الذي قام بالقلب من الأمر والنهي لا من معنى الأمر والنهي، لكنه تكلم في الأمر والنهي والخبر والاستخبار. فأما في الكلام فتكلم فيه بما تلقاه عن أولئك المتكلمة الذين أحسنوا في مواضع كثيرة وردوا بها على المعتزلة وغيرهم، وأساءوا في مواضع خالفوا بها السنة وإن كانوا متأولين. والله يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما هو الخبر والاستخبار؟
الخبر هو كل ما أمكن وصفه بالصدق أو الكذب، هذا الخبر. واضح؟ يعني إذا قلت قدم زيد، إما أنك تصدقني ولا تصدقني، هذا إذن هذا يسمى خبر. الاستخبار هو الاستفهام، هل قدم زيد؟
هو
الاستفهام
فقط دون
نعم يلحق هو من شو اسمه أقسام الإنشاء، لكن غير الأمر والنهي.
قال فصل في الحديث الذي في الصحيحين عن جويرية أم المؤمنين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها ثم رجع إليها فوجدها تسبح بحصى، فقال لها ما زلت منذ اليوم؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتيهن منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. فيه فوائد ترد على الجهمية والمتفلسفة، منها
الحديث هذا اللي كلني أقرأها فيه رد على المعتزلة الجهمية والفهم. نعم.
قال منها قوله زينة عرشه، وذلك في معرض التعظيم لوزن العرش وأنه أعظم المخلوقات وزنا، وذلك يدل على ثقله كما جاءت بقية الأحاديث بثقله، خلافا لما يقوله من يقول من المتفلسفة إن الأفلاك وما فوقها ليس بثقيل ولا خفيف، بناء على اصطلاح لهم الثقيل ما تحرك إلى أسفل والخفيف ما تحرك إلى فوق، وإن الأفلاك لا تهبط ولا تصعد، وذلك أن الله أمسكها بقدرته كما أمسك الأرض في مقرها، مع العلم بأن مقر الأجسام أمر عدمي ليس فيه ما يوجب اختصاص شيء به دون الآخر. ومنها قوله رضا نفسه، فيه
للعلاء ثقل العرش أنه لما أوجده الله عز وجل أمر الملائكة أن يحمله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يقول هذا يوم القيامة، أما في الدنيا فإنه يحمله أربعة، وهذا فيه خلاف. لكن هؤلاء الثمانية لما أمروا بحمله قالوا ربنا أن لنا ذلك، كيف نحمله؟ ما نقدر. قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فما زالوا يقولون ذلك حتى حملوا. المقرر عند المتفلسفة أن كل الأفلاك الفضائية هذه المتعلقة ما لها وزن، واضح؟ لماذا؟ قالوا لأن لو كان لها وزن أثقلها وسقطت الأرض، ولو كان ما لها وزن لها سقطت في السماء، فهذه مثل الهواء. نعم.
قالوا منها قوله رضا نفسه، فيه إثبات نفسه وإثبات رضاه، وأن رضاه ليس هو مجرد إرادته، فإنه قد قال عدد خلقه، والمخلوق هو الذي أراده وشاءه، فلو كان رضاه هو إرادته لكان مراده موجودا، فإن مراده قد وجد قبل هذا الكلام، فإنه ما شاء الله كان. وهذا الكلام يقتضي أن رضا نفسه أعظم من ذلك، ومن ذلك أنه جمع بين رضا نفسه ومداد كلماته، فأثبت له الرضا والكلام، والرضا مستلزم الإرادة وإن لم يكن هو عين الإرادة، ففيه إثبات كلامه ورضاه الذي يتضمن محبته ومشيئته. وهاتان الصفتان هما اللتان أنكرهما الجعد بن درهم أول الجهمية لما زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، إذ لا محبة له ولا رضا، ولم يكلم موسى تكليما. وعن ذلك نفت المعتزلة أن يكون له في نفسه إرادة أو كلام، ولم يجعلوا ذلك إلا مخلوقا في غيره. وتقرب منهم طائفة من الأشعرية فأثبتت الإرادة ولم يجعلوا المحبة والرضا صفة إلا الإرادة، وأثبتت الكلام ولم يجعلوه إلا معنى واحدا قائما بذاته، ووافقوا أهل الإثبات في بعض الحق والجهمية في بعض الباطل. ومن ذلك أنه انتقل من صفة المخلوق إلى صفة الخالق، فذكر عدد المخلوقات وذكر وزن سقفها وأعظمها، كما في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنها وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن. فصل يتعلق بالسماع. قال أبو القاسم القشيري في باب السماع،
هذا كله ما مضى في شيء من باب مسائل الصفات، ربما يعود ما أدري، لكن يعني هو ذكر القدر وذكر الصفات وخص الكلام لأنه محل إيش حك عند الأشاعرة بينهم وبين أهل السنة. ثم هذا الفاصل عقده في ما يتعلق بالسماع. وش هو السماع؟ السماع الموسيقى والضرب بشيء من آلاتها، والتغبير الجلود التي يجعلونها يضربون عليها يزعمون أنها إيش؟ أنها من دين الإسلام. ولذلك تجد أن هناك تلازم بين إيش؟ المتصوفة والسماع، ما من صوفي إلا وعنده السماع منفتح. نعم. وأعظم من ألف في السماع هو ابن القيم رحمه الله تعالى، ألف كتابه الكبير المحقق في مسألة السماع وحكم الغناء والمعازف وغيره. نعم.
الكتاب شيخنا
اسم هو يسمى بأكثر من اسم، أذكر طبعه اللي عندي أنا مكتوب عليه إيش حكم السماع، هو منشأه سؤال، يعني سؤال فيه السبكي وسؤال فيه ابن كثير وسؤال فيه ابن القيم وسؤال فيه غيره أظن خمسة، فكان أطولهم نفسا فيه هو ابن القيم، فطبع على أنه كتاب مستقل. ابن رجب بعد من ضمن المسؤولين.
قال فصل يتعلق بالسماع. قال أبو القاسم القشيري في باب السماع، قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال أبو القاسم: اللام في قوله القول تقتضي التعميم والاستغراق، والدليل عليه أنه مدحهم باتباع الأحسن. قلت: وهذا يذكره طائفة منهم أبو عبد الرحمن السلمي وغيره، وهو غلط باتفاق الأمة وأئمتها لوجوه. أحدها أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر باستماع كل قول بإجماع المسلمين، حتى يقال اللام للاستغراق والعموم، بل من القول ما يحرم استماعه ومنه ما يكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. وقد قال الله تعالى:
والآنك هو إيش؟ الرصاص المذاب.
وقد قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. فقد أمر سبحانه بالإعراض عن كلام الخائضين في آياته، ونهى عن القعود معهم، فكيف يكون استماع كل قول محمودا؟ وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. فجعل الله المستمع لهذا الحديث مثل قائله، فكيف يمدح كل مستمع كل قول. وقد قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وروي أن ابن مسعود رضي الله عنه سمع صوت لهو فأعرض عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان ابن مسعود لكريما. فإذا كان الله تعالى قد مدح وأثنى على من أعرض عن اللغو مر به كريما لم يستمع، كيف يكون استماع كل قول محمودا؟ وقد قال تعالى: ولا تكون
عندك محمودة
صار ممدوحة، كيف يكون استماع كل قول ممدوحا؟ وقد قال تعالى:
ممدوحة كذا عندك؟
نعم ممدوحة،
كلكم ممدوحة؟
منصوبة.
ها؟
منصوبة.
أنا عندي مندوحة.
مندوحة؟
إيه، يعني ميم واحدة. ومندوح معنى ممدوح. سبحان الله، عندكم ميمين. طيب كم؟
صلى الله عليه وسلم. فقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقد أخبر أنه يسأل العبد عن سمعه وبصره وفؤاده، ونهاه أن يقول ما ليس له به علم. وإذا كان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك منقسم إلى ما يؤمر به وإلى ما ينهى عنه، والعبد مسؤول عن ذلك كله، كيف يجوز أن يقال كل قول في العالم كان؟ فالعبد محمود على استماعه، هذا بمنزلة أن يقال كل مرئي في العالم فالعبد ممدوح على النظر إليه. ولهذا دخل الشيطان،
هذا ما حد يقول. نعم.
ولهذا دخل الشيطان من هذين البابين على كثير من النساك، فتوسعوا في النظر إلى الصور المنهي عن النظر إليها، وفي استماع الأقوال والأصوات التي نهوا عن استماعها. ولم يكتف الشيطان بذلك، حتى زين لهم أن جعلوا ما نهوا عنه عبادة وقربة وطاعة، فلم يحرموا ما حرم الله ورسوله، ولم يدينوا دين الحق.
الآن وش الفائدة اللي مرت علينا؟ فائدة أن الآن أنت عرفت محل استدلال الصوفية للسماع، و كيف دخل عليهم اللبس في هذه المسألة. محل استدلالهم إيش؟ أنهم يعقلون أن الله عز وجل قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن القول هنا للاستغراق، فهم لهم أن يستمعوا كل شيء، لكن إيش ينتقون ما هو أحسن، فلهم أن يسمعوا موسيقى، لهم أن يسمعوا كذا، لهم أن. وهذا قال عن الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه خطأ، وأن الألف واللام هنا ليست للاستغراق، إنما هو لبيان الجنس، جنس القول. وبين رحمه الله تعالى أن هناك أقوال لا ينبغي الإنسان أن يسمعها ما كان محرم، بل الله عز وجل امتدح الذين يعرضون عن مثل هذا اللغو، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وإذا قال الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ما قال استمع لهم. نعم.
صلى الله عليكم. قال كما حكي عن أبي سعيد الخراز أنه قال رأيت إبليس في النوم وهو يمر عني ناحية، فقلت له تعالى ما لك؟ فقال بقي لي فيكم لطيفة السماء وصحبة الأحداث.
صحبة الأحداث إيش؟ أيوة المردع صغار السن.
قال وأصحاب ذلك وإن كان فيهم من ولاية الله وتقواهم ومحبته بأعظم من أكابر السلف المقتتلين في الفتنة والسلف المستحلين لطائفة من الأشربة المسكرة والمستحلين لربا الفضل والمتعة والمستحلين للحشوش، كما قال عبد الله بن المبارك رب رجل في الإسلام له قدم حسن وآثار صالحة كانت منه الهفوة والزلة لا يقتدى به في هفوته وزلته.
الله، كلام جميل. رب رجل في الإسلام له قدم حسن وآثار صالحة كانت منه الهفوة والزلة لا يقتدى به في هفوته وزلته. نعم.
والغلط يقع تارة في استحلال المحرم بالتأويل وفي ترك الواجب بالتأويل وفي جعل المحرم عبادة بالتأويل كالمقتتلين في الفتنة حيث رأوا ذلك واجبا ومستحبا، وكما قال طائفة مثل عبد الله بن داود الحربي وغيره إن شرب النبيذ المختلف فيه أفضل من تركه. فالتأويل يتناول الأصناف الخمسة، فيجعل الواجب مستحبا ومباحا ومكروها ومحرما، ويجعل المحرم مكروها ومباحا ومستحبا وواجبا، وهكذا في سائرها. ومما يعتبر به أن النساك وأهل العبادة والإرادة توسعوا في السمع والبصر، وتوسع العلماء وأهل الكلام والنظر في الكلام والنظر بالقلب، حتى صار لهؤلاء الكلام المحدث ولهؤلاء السماع المحدث، هؤلاء في الحروف وهؤلاء في الصوت. وتجد أهل السماء كثير الإنكار على أهل الكلام، كما صنف الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي مصنفا في ذم الكلام وأهله. شيخ كلامك مصنفا؟ كلامك مصنفا؟ مصنفا؟
مصنفا بتشديد النون فتحة.
نعم كسر.
إيه لا لا. كما صنف مصنفا.
صلى الله عليكم. مصنفا في ذم الكلام وأهله، وهما من أئمة أهل السماع. ونجد أهل العلم والكلام مبالغين في ذم أهل السماع، كما نجده في كلام أبي بكر بن فورك وكلام المتكلمين في ذم السماع وأهله والصوفية ما لا يحصى كثرة، وذلك أن هؤلاء فيهم انحراف يشبه انحراف اليهود أهل العلم والكلام، وهؤلاء فيهم انحراف يشبه انحراف النصارى أهل العبادة والإرادة. وقد قال الله في الطائفتين: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولهذا تجد تنافرا بين الفقهاء والصوفية وبين العلماء والفقراء من هذا الوجه. الفقراء. والصواب أن يحمد من حال كل قوم ما حمده الله ورسوله كما جاء به الكتاب والسنة، ويذم من حال كل قوم ما ذمه الله ورسوله كما جاء به الكتاب والسنة، ويجتهد المسلم في تحقيق قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقد تكلمنا على بعض ما يتعلق بهذه الأمور في غير هذا الموضع في مواضع. الوجه الثاني أن المراد بالقول في هذا الموضع القرآن.
صلى الله وسلم.
طورة.